أفضل الصلاة يتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع السابع والعشرون في آداب المحدث أي آداب الشيخ. الله يجعلنا من الذين تأدبون بآداب الحديث.
هي عندهم مثل أحمد شاكر الله يرحمه حاطين آداب المعقدين يعني الزيادة.
لذلك
عمول الشيخ أحمد شاكر وقع بياضا بالأصل يسع كلمة آداب فأضفناه إلى السياق. ومن عنوان هذا الباب في مقدمة المصطلح هون عندنا بالمخصوص في آداب المحدثين. النوع الثاني والعشرون في آداب المحدث. قد ألف الخطيب البغدادي رحمه الله أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر 463 هجري وفاته. وقد ألف الخطيب البغدادي لذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي والسامع. كان الأروى في الموضوع يعني هذا الكتاب الحقيقة كتاب جيد ومرجع بهذا الباب. كتاب الحافظ البغدادي الخطيب البغدادي الجامع لآداب الراوي والسامع طبع طبعتين أو ثلاث. ونقول فقد طبع ثلاث طبعات في السنوات الأخيرة في مجلدين. الله يرضى عليكم يا شباب بدون أصوات من جوا. نعم يعني بده يدرس آداب الشيخ والتلميذ وآداب الراوي والسامع فليرجع إلى هذا الكتاب الحافظ البغدادي الجامع لآداب الراوي والسامع.
معرفي
كمان هو مطبوع بهالاسم هذا. نعم الشيخ والسامع والمقصود من الراوي والشيخ هون بالمقصود الظاهر جاي انه هيك الراوي والسامع. وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الانواع المذكوره. عندكم عيون ولا غضون؟ عيون. قال ابن خلاد هذا ابن خلاد في اول من الف في علم مصطلح الحديث وهو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام هرمزي الفارسي وفاته 360. كتابه اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. هذا اول مصنف في علم مصطلح الحديث. شو عم يقول ابن خلاد؟ قال ابن خلاد وغيره ينبغي للشيخ ان لا يتصدى للتحديث الا بعد استكمال 50 سنة. وشرط من السن مو عبرة. قد يكون احيانا مثل ما مر معنا لانه الصغير امتى بيبدا من 5 سنوات وفي 50 سنة لا يعي كما ينبغي. لذلك السن مو عبرة وانما هذا اقوال. وقال غيره 40 سنة. كما نقول اخر. وقد انكر القاضي عياض بن موسى وفاته 544 قاضي عياض صاحب كتاب الالماع كما نجح في علم مصطلح الحديث ذلك لان اقواما حدثوا قبل الأربعين بل قبل الثلاثين، منهم مالك بن أنس الأصبعي الحميري أبو عبد الله عالم أهل المدينة إمام المذهب المالكي يعني المعروف، وفاته 179. ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء، أنه بالمدة الأخيرة صار طلاب العلم إذا عم يقرأوا على الشيخ ما عدا يدرس لحياة الشيخ حتى يموت الشيخ يبدأوا بعدين يدرسوا الطلاب. قلنا لها من أيام مالك الإمام مالك أنه كان هو يدرس وشيوخه على قيد الحياة. ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء، فقد دافع ابن الشراء بعلومه كتاب علوم الحديث عن رأي الرام هرمزي بقوله ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر، وهو محمول على أنه قاله فيمن يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور، فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده. وأما الذين ذكرهم عياض القاضي عياض ممن حدث قبل ذلك، فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت، ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال أو بقرينة الحال. يوجد رجل شاب طالب علم شاب في مكان لا يوجد غيره والناس بحاجة إليه وعنده علم، فينبغي أن يتصدى للتعليم، ما يقول إنه صار عمري 40 وجا 30 أو كذا. نعم. قال ابن خلاد فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط أو اختلط، وقد استدركوا عليه الخلاد لأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك. أنس بن مالك عاش أكثر من 100 سنة، أنه توفي سنة 93 هجري وهو آخر صحابي توفي بالبصرة، فكان زيادة عن 100 عاش 103 رضي الله عنه. لذلك قضية كمان صغر السن وكبر السن ما له علاقة، قد يكون اجل عمره 80 عاما ولا يزال نقي الذهن وحافظ، وقد يكون بلغ 60 وضيع، لكن متى ما اختلط نترك حديثه. نعم. وسائل ابن سعد دائما اذا اطلق سائل ابن سعد الساعدي اخر صحابي توفي بالمدينه المنوره سنة 91 هجري، وعبد الله بن ابي اوفى الاسلمي، وهذا اخر صحابي توفي بالكوفه سنه 86 هجري، وخلق ممن بعده. اذا هنا عاشوا قريب 100 او 100 وزياده، ومع ذلك حدثوا، وقد حدث آخرون ودجر صحابة، لكن غير الصحابي، وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن ابن عرفة، هذا له جزء الآن طلع من جديد، جزء الحسن ابن عرفة. حسن ابن عرفة ولد 150 ومات 257، يعني 107 سنوات عاش، وحدث بعد 100. وابو القاسم البغوي، ابو القاسم البغوي عبد الله بن محمد ولد 213 في 304 سنوات عاش.
نعم.
وأبو إسحاق الهجيري عندي ديون نسبة إلى محلة بالبصرة نزلها بنو الهجين ابن عمر ابن سليم ابن مر ابن بد حلو قال عموله في تحديثه بعد المئة طرفة مذكورة في ترجمته في فتح المغيث السخاوي. هذا فتح المغيث السخاوي ذكرها هناك شبه النكهة اللي حصلت معه يحمل حياته. قرأ القارئ يوما على الهجين بعد ان جاوز المئة حديث عائشة في قصة الهجرة وفيه ان الحمى اصابت ابا بكر وبلالا او عامر بن سهيرة بن سهيرة وكانوا في بيت واحد فقالت له عائشة كيف تجدك يا عامر؟ فقال اني وجدت الموت قبل ذوقه ان الجبان حسبه من فوقه كل امرئ مجاهد بفوقه كالثور يحمي جسمه بروقه. فقال التلميذ عن يقرا الابيات قدام شيخه اللي هو الهجيني قام غير كلمه كالثور سواء كالثلج بشوف الشيخ صحيان كذا مو عيان. فقال كالكلب بدل قومه كالثور ورام اختباره بذلك. فقال له الهجين قل كالثور يا ثور فان الكلب لا روق له اذ الروق السكون. ففرح الناس بصحة عقله وجودة حسه. فأنا امتحنه من بعد فيها عميرة الجيسين فلمن قال كالثوري عوامل كالثوري وزيدي قام قال له قال كالكلبي قال له السير قول كالثوري يا ثوري. نعم. فأنا دليل انه كان واعي وصاحي من بعد المئة. والقاضي ابو الطيب الطبري ابو الطيب هذا الهجيني انه ببيتي ما عندي مراجع بالمكتب لا يمكن ما وجدت له ترجمه لذلك هوني يعني انت ولد انت ما اجدت عنه. والقاضي ابو الطيب الطبري اسمه طاهر بن عبد الله ولادته 348 وفاته 450 يعني 100 سنتان عاش. عاد أئمة الشافعية كنت وجماعة كثيرون هنيك الصحابة عاشوا أكثر من 100 ودول عاشوا أكثر من 100 وكانوا يحدثون. وهناك جماعة أخرى نقول من كثير كنت وجماعة كثيرون لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السنة. صار في 80-90 مثل يعني لاحظوا إنه في اختلاط ولا لا. إذا اختلط ينبغي أن لا يحدث عنه وإلا فإنه اسوى بمن كان قبله وحدثوا بالمئة وبعد المئة. واما اذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فهنا كلما كان السن عاليا كان الناس ارغب في السماع عليه كما اتفق لشيخنا ابن كثير الاولى ابي العباس احمد ابن ابي طالب الحجار وزاده 730 حجار فإنه جاوز المئة محققا سمع على ايش عم تردوه بالضم الزبيدي سوى الزبيدي لأنه قرأ على سمع على ابن الزبيدي الحسين بن المبارك وفاته 631 مزدوجي الجليدي ابن الجليدي اسمه الحسين بن المبارك. كيف سمع منه سنة 360 سمع البخاري سمعه عليه سنة 630 صحيح البخاري سمع على الزبيدي سنة 360 صحيح البخاري وأسمعه في سنة 370 بعد 100 سنة وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل وعطني يتعقل ولا يتعلق
تعقل
يتعلق ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الجديد فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون ومن جملة سمع ابن كثير الله يرحمه صاحب الكتاب هون في عنا رقم موجود عندكم في تاريخ أحمد شافعي شو عم يقول وأنا أرى أن مثل هذا السماع لا قيمة له بل هو تكلف وغلو في طلب علو السند دائما علو السند له قيمة إذا كان أسانيد صحيحة وعن جماعة من العلماء الكبار وأما كان مر معنا أنه إذا كان واحد عندنا إسناد عالي وإسناد نازل وكان الإسناد النازل أصح من العالي فنرجع إلى الإسناد النازل ولا نرجع إلى العالي مع عدم صحته من خلاص. نعم من غير وجهه الصحيح فما قيمة السماع من رجل يوصف بأنه عامي لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة جاءكم تعليق في عندي هون وليس يخفى أن طلب العلو في القرون المتأخرة أمر مرغوب فيه وبخاصة من صح بالأصل سماعه أما إذا قرئ عليه بعد ما سمعه ولو كان على مثل الصفة المجاري فيها فإن ذلك إن شاء الله غير ضار شيئا إذا كان واعي ما كان عام منقول. قالوا وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق اللهم خلقنا لأخلاق رسولك محمد صلى الله عليه وسلم حسن الطريقة صحيح النية فإن عجبت نيته عن الخير بعد فليسمع فإن العلم يرسل إليه. قال بعض السلف تلقى العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله يعني من هذه تأول طلب العلم تدعوك هواك كان يتدور معلومات لكن بعدين أثر فيه العلم فأبى أن يكون إلا لله. نعم وقال لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا يعني يفرضنا زملاء طلاب تعلموا على شيخ واحد وكلهم في العلم سواء فيقدم دائما أكبرهم سنا أما إذا كان الصغير أعلمه يقدم دائما العلم هذا إذا استوى في السن فإذا استوى في العلم فيقدم اللي هو إيه أولى سنا أو أولى سماعا بل كره بعضهم التحديث شو عم تقول بعدين لمن مو لمن شو نفرح عندي غلط والله انا هون بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد احق منه لأنه أحيانا يذكر أنه طالب علم في مختبر السن ودرس العلم وعنده معلومات جيدة وفي أولى منه سنا أكبر لكن أقل منه علما، فدائما يقدم الآدم. حتى بالصلاة الإمامية لما يكون في استواء بالعلم سو في العلم يقدم الأكبر سنا والأشرف نسبا، أما لما يكون ما بغيره عالي فيقدم على الجميع. وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه فإن الدين النصيحة. لا يتعرف العلم يعني يكون عنده تواضع، ما يكون عنده كبرياء انه في من هو اولى منه ان لا يتقدم عليه، الا لما يكون امام رسمي مدرس رسمي ان ذلك يقدم على غيره، فهو اذا قدم غيره لا بأس من ذلك. قالوا فعنكم ولدا قالوا ينبغي كذا الاصل وهو كلام بين واضح ووقع في مطبوع الشيخ احشاد ولا ينبغي فقلبت المعنى، لا يكون ينبغي فيه لانه هون نقول موجود في مقدمه ابن الصلاح يستحب للمحدث العارف عقد مجلس الجملاء، معناته هون ينبغي مو لا ينبغي، ينبغي عقد مجلس التحديث وليكن المسمع على اكمل الهيئات كما كان مالك رحمه الله اذا حضر مجلس التحديث توضا وربما اغتسل وتطيب ولبس احسن ثيابه، شكل عنده ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته، منع يعني احدا من ان يرفع صوته. ليش يعني؟ كان مالك عندي موجود عندكم في هذا، كان مالك رحمه الله اذا رفع احد صوته في مجلس الحديث انتهره وزجره ويقول قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديثه فكانما رفع صوته فوق صوته صلى الله عليه وسلم. نعم. وينبغي افتتاح ذلك بقراءه شيء من القران تبركا وتيمنا بتلاوته، مثلا بدنا نبدا بدرس لا بأس، خاصه اذا كان بالعادي قارئ يقرا مثل هذا ان يكون ايات لها علاقه بموضوع الدرس حتى يسمعوا الايات ثم يسمعوا الدرس فيتمكن هذا العلم عندهم. والمقصود من القراءه مو مثل يعني الان القراء شو المشكله صارت الان القراءة أصبحت مهنة عند الناس، عند بعض الناس هم نقول إنه خاصة إيش شغلة الأموات عنا هون، إذا اشتهر الناس والقراء لقراءة الأموات، خلاص القراءة ليست للأموات، القرآن للأحياء نزل، لم ينزل للأموات، الأموات لهم الدعاء والصدقة، مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان، هذا حديث مسلم في الصحيح عن أبي هريرة انقطع عمله الا من ثلاثة، صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فاذا بيقرأ القرآن كريم يقرأ طالب العلم على السنة النبوية، لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ينظر للأمرام، الا دول القراء زماننا قراء اخر زمن ايوه يجيبوا بياخذوا انغامهم من ام كلثوم وعبد الوهاب من المغنين وبيطلعوا فيه وبينزلوا فيه على حسب النغم، ما انزل القران لهذا. نعم الانسان من السنه ان يزين صوته في قراءه القران، رسول الله قال زينوا اصواتكم بالقران، الا ان المقصود ان ياتي بالقران كما انزل من غير تكلف وما ينظر للأنغام، وكمان يقرأ على مهل وأن يقف على رؤوس الآش. كان رسول الله كما أخبرت أم سلمة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يقطعه آية آية، يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فكان يقطعه آية آية، كان نسمع القراء والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري و هل في ذلك؟ ما كان يقرأ الرسول آية آية، والفجر لحالة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. يعني هكذا كان رسول الله يقرأ القرآن يقطعه آية آية، وذلك أدعى لفهمه وتدبر معانيه. وما من عمل الناس بعدين في ناس يتشبهوا وتشبهوا انه لازم يجيب نغم عم بالباطل ويجيب يطرد الايات بدل ما يطردها هو، وين بده يوقف الناس؟ الله الله مضمن شيء، الله اللي الصوت الجميل احلاه هيك يعني وقتها، مو للمعاني. لذلك الحقيقه يعني قل من يعني في عصرنا تجد انه يقرا القران كما انزل على النبي عليه الصلاه والسلام ويقطعه لكي يتدبره سامعوه. نعم سيدي. إذا إذا أرى آيتين ثلاثة أربعة خمسة للرسول صلى الله عليه وسلم زمانه، إذا عبد الله بن مسعود قال له يا عبد الله اقرأ علي شيئا من القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ بسورة النساء إلى أن وصل لأربعين وأربعين آية إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. كان عم ينتظر الوقت 41 آية من سورة النساء قرأ عبد الله بن مسعود قراءة جيدة ما رد الرسول في واحدة منها، جميل أن كانت قراءته كقراءة رسول الله أخذها عنه كما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلى رسول الله وجد عيناه زجيفان لأنه سيكون شهيدا على أمته يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب اعتباره على أقرأكم أبي من القراء، لما قال له انه الله سماني انه يقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبقى من شدة الفرح. لذلك الصحابة رضي عنه ما كانوا يعني ينظروا للأنغام، وان كان يحاول ان يجمل صوته ما استطاع. هذا مين مشهور بالاصوات الجميلة؟ كان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، فقرأ مرة جاء ان القرآن ورسول الله يسمعه، فقال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فما أخبره قال يا رسول الله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحذيرا. يعني كان زين صوته أجل أكثر من ذلك. لذلك قراءة القرآن ينبغي أن تكون على هذا النحو. وثم بعده التحميد الحسن التام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم عنكم صلى الله عليه وسلم إنه جب الجلال صلى عليه وسلم قال الخطيب بزادي ويرفع صوته لذلك وإذا مر بصحابي تردى عنه رضي الله عنه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويرفع صوته لذلك كان يسمعوا كمان الطلاب حتى يصلوا على رسول الله معه يتردوا على الصحابي معه وإذا مر الصحابي وحسن عنكم ولا وحسنون
حسن
أبيض يا رب العالمين عنكم وحسن وان عندي وحسن أن يثني على سيفه كما كان عطاء دائما إذا أطلق عطاء فهو عطاء بن أبي رباح عطاء بن أسلم يقول حدثني الحبر البحر ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه من جملة ألقابه الحبر قال الحبر والحبر الحبر والبحر الله يرضى عنه نعم تجي فالحبر العالم الصالح البحر في العلم الواسع ابن عباس عبد الله دائما اشهر اولاد العباس عبد الله هو اكبرهم اكبر من الفضل حتى هو كان اعلم ولذلك اشهر وقيل ابن عباس اذا اطلق فهو عبد الله وكان وكيع دائما اذا اطلق وكيع وكيع ابن الجراح الرؤاسي يقول حدثني سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث امير المؤمنين في الحديث اكثر من واحد البخاري امير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج امير المؤمنين في الحديث الحافظ بن حجر العسقلاني لانه شرع البخاري في فتح الباري دقت امير المؤمنين في الحديث نعم وينبغي ان لا يذكر احدا بلقب يكرهه كان ترد نادي الاشخاص لأحد الأسماء إليهم فأما لقب يتميز به فلا بأس تعد أن لا بأس أن يذكر الشيخ من يروي عنه بلقب مثل غندر هذا لقب لمي محمد ابن جعفر الهزلي غندر محمد ابن جعفر الهزلي وفاة 193 أو وصف نحو الأعمش الأعمش سليمان بن مهران 148 او حرفة مثل الحناط كان من جملة الحناطين المشهورين عبد ربه ابن نافع ابو شهاب الحناط او بنسبته الى امه مثل ابن علي ابراهيم بن اسماعيل ابراهيم بن اسماعيل ابو اسحاق ابن علي 218 وفاته إذا عرف الراوي بذلك ولم يقصد أن يعيبه وإن كره الملقب به ذلك أنا إذا ما قصد إهانته فإنما هذا المشهور به لكي يعرفه الناس فائدة أن الحفاظ من العلماء المتقدمين رضي الله عنهم يعقدون مجالس لإملاء الحديث ماذا في الذي عصرنا مجالس إملاء الحديث في هذول العصور اللي كانوا فيها ابن حجر أملى على الأذكار النووية كذا وكذا مجلسا وتوفي ولم يتم ذلك ثم أملى بعده تلميذه الحافظ السخاوي عدة مجالس ولم يكمله فكان العلماء الحافظ العراقي هذول كانوا جنده في الحافظ المنذري أملى الترغيب والترهيب كله على تلامذته بدون كتاب ولا ورقة من أوله إلى آخره الترغيب والترهيب إملاء نعم وهي مجالس عامة فيها علم جم وخير كثير ومن آدابها يعني آداب مجالس إملاء أنه يجب على الشيخ أن يختار الأحاديث المناسبة للمجالس العامة، وفيها المجالس العامة من لا يفقه كثيرا من العلم فيحدثهم بأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحوها، وليتجنب وليتجنب أحاديث الصفات، لأنه لا يؤمن عليهم الخطأ والوهم والوقوع في التجديد والتجديد، هذا للعوام أو يعني عامة الناس، وهذا الوهم أو الخطأ إنما يقع بسبب أحد الشيئين: الأول قلة فهم السامعين وعدم استيعابهم ما يلقى عليهم، الثاني عدم كفاية الشرح والبيان المبني على قواعد أهل السنة في ضوء سلف الأمة. ولو فتحنا باب الحجة المذكور هذا لازم منه اجتناب ذكر آيات الصفات، ذكر آيات الأسماء والصفات، وهذا باب لا يجوز فتحه. نعم التحرز مطلوب ضمن الأصول والضوابط الشرعية، ويجتنب أيضا الرخص والإسرائيليات. حكايات إسرائيلية شذى فيها ذلك الإسرائيليات على درس أفلام ما كان يشهد بشريعتنا، يعني يؤيده شرعنا فنعمل به، وما كان مخالفا نتركه، وما كان من القصص والأخبار نأخذه للاتعاظ الأكبار فقط. وما سجر بين الصحابة من الخلاف، يعني حصل خلاف بين علي معاوية بين علي وعائشة، هذا مو ضروري نقعد دائما نبحث امام الناس وامام العامة حتى ياخذوا فكرة ان دول الصحابة حصل بينهم هذه الخلافات وحصلت مشاكل، ما في داعي للامور. لذلك اللي كان فترة خاصة يدرسون طلاب وهن صغار في الابتدائي خلاف علي معاوية، شو يوم هذا مشان هذا اندرسوا كل العلم ختموا وما بقى غير هذا لحتى يعرفوا، لذلك اندرسوا اشياء يستفيد منها. نعم، لئلا يكون ذلك فتنة للناس ثم يقسم مجلس الإملاء بشيء من كرة الأشعار والنوادر، سموها تمليحات أو تحميضات، يعني صار في ملل من كثرة العلم الجدي تأخير نفسه شعرية نفسه نثرية حتى شوية يموهوا عن أنفسهم كعادة الأئمة السالفين رضي الله عنهم. وإذا كان الشيخ المملي غير متمكن من تخريج أحاديثه التي يمليها إما لضعفه في التخريج وإما لاشتغاله بأعمال تهمه كالإفتاء أو التأليف، استعان على ذلك بمن يثق به من العلماء الحفاظ. هنا حوله جماعة حفاظ علماء يستعين بهم على ذلك. نعم، وهذا الإملاء سنة جيدة اتبعها السلف الصالح رضوان الله عليهم، ثم انقطع بعد الحافظ ابن الصلاح المتوفى 643. صار بعدين الحافظ ابن حجر العسقلاني حافظ للتدريب، وكان الإملاء درس بعد ابن الصلاح إلى أواخر أيام الحافظ أبي الفضل العراقي، وثم عراق عبد الرحيم بن حسين شيخنا بن حجر العسقلاني وفاة 806. فافتتحه الإملاء 756 فأملى 400 مجلس وبضعة عشر مجلسا. نعم، إلى سنة موته 806، ثم أملى ولده إلى أن مات 826 600 مجلس وكسرا، ثم أملى شيخ الإسلام ابن حجر إلى أن مات 852 أكثر من 1000 مجلس، ثم درس 19 سنة، عنكم 9 دولة 9 ناسوا 19 سنة. نعم، فابتدعه أول 878 فأمليت 80 مجلسا فافتتحته. من نقول الله السيوطي. نعم، فافتتحته اول سنة 878 فأمليت 80 مجلسا ثم 50 اخرى، وقد انقطع الإملاء بعد ذلك الا فيما نذر لندرة العلماء الحفاظ وندرة الطالبين الحريصين على العلم والرواية. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد رأيت بعض أمالي الحافظ ابن حجر يعني يقول هذا أحمد كافرة مخصوصة في بعض المكاتب، ويا ليتنا نجد من يطبعها وينشرها على الناس. كان من قد طبع بحمد الله عدد منها من ذلك أمال الأذكار وأمال تخريج مختصر بن الحاجب كلاهما بتحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي وفقه المولى.
نعم.
واعلم انه قد اطلق المحدثون القابا على العلماء بالحديث فاعلاها امير المؤمنين في الحديث، هذا لقب لم يظهر به الا الازداد النوادر الذين هم ائمه هذا الشأن، والمرجع اليهم فيه كشعبه بن الحجاج وسفيان الثوري واسحاق بن راهويه او راهويه. اسحاق بن راهويه او راهويه كان أميرا للأمير المؤمنين في الفقه والحديث، تلميذ البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني، وفي المتأخرين ابن حجر العسقلاني رضي الله عنهم جميعا، ثم يليه بعد أمير المؤمنين الحافظ. وقد بين الحافظ المزي الحد الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ، فقال أقل ما يكون أن تكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم ليكون الحكم للغالب. ألا ما بقي في عصرنا هذا؟ فقال له التقي الصبحي هذا عزيز في هذا الزمان، أدركت أنت أحدا كذلك؟ انتظر منه. قال ما رأينا مثل الشيخ الدنياطي، دنياطي عبد المؤمن ابن خلف شرف الدين وفاة 302. ثم قال وابن دقيق العيد محمد ابن علي دقيق الدين ابو الفتح ابن دقيق العيد، كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن اين الثريا من الثرى من الارض من السماء يعني. فقال السبكي كان يصل الى هذا الحال، قال ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة بهذا عن في الأسانيد، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول من دقيق العيد. وقال أبو الفتح بن سيد الناس أما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله، فهذا هو الحافظ. كمان الذي عصرنا ما بقي أمثال هؤلاء. القضية تزال ليس لها حد ينتهي، وإنما هي كما يقولون بلغة العصر مسألة نسبية، فمن يعد محدثا اليوم قد لا يعد محدثا في عصر ماض وهكذا. فسأل شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني احمد بن علي مرمنا وفاته 852 شيخه الحافظ ابا الفضل العراقي عبد الرحيم بن حسين، فقال ما يقول سيدي في الحد الذي اذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق ان يسمى حافظا؟ وهل يتسامح بنقص بعض الاوصاف التي ذكرها المزي وابو الفتح في ذلك لنقص زمانه ام لا؟ فاجاب الاجتهاد في ذلك يقترب باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم من حزب وغلبته في وقت آخر، واختلاف من يكون كثيرا مخالفة للذي يصفه بذلك. وكلام المزي فيه ضيق، بحيث لن يسمي ممن رآه بهذا الوقت إلا الدنياطي. وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل من دقيق العيد، يعني لأن ينسب بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوقه. فلا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان. فإن اشتفى بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى فهو سهل
لمن ايش عم يكون؟ جعله عم يكون لمن جعله فيه ذلك دون غيره من حفظ المتون والاسانيد ومعرفة انواع علوم الحديث كلها ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره واختلاف العلماء واستنباط الاحكام فهو امر ممكن بخلاف ما ذكر من جميع ما ذكر فانه يحتاج الى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. هذا الانسان جماعة هم شاغلين حالهم بالاكل والشرب هلا شغلتنا نحن شاغلين حالنا بالبطن وبالاكل مثل ما قال البدوي وما العز الا نومة وتبطح وجمر على راس النخيل وماوي. هذا الانسان احدهم متفرغ للعلم كان يجد مساعدة بيقولوا انه صاحب كتاب الفنون ابو الوفاء علي بن عقيل فهو ألف كتاب السماع الفنون يقول الحافظ الذهبي هذا لم يؤلف في الإسلام كتاب أكبر منه 500 مجلد كان يكتب في نهاره عدة كراريس يعني زي نسميها نحن الكراس إلا نلزم 16 صفحة فكان إذا جاء الليل استلقى على قضاه ساعة يفكر فيها ثم قام وكتب ما جال في أفكاره ثم يستلقي ساعة ويقوم ويكتب ما جال في أفكاره وهكذا في ليله ونهاره فاستطاع كان الزوج تعمل له حساء سوربة انه مشان حتى اذا كان سرقا ما يضيع وقت هلا بده كاسة شاي وفنجان قهوة لذلك يعني مو مثل حكاية هذه الجماعة كانوا عرفانين فيه من الوقت لذلك الان ما في هالمحفوظية اللي كان في ذاك العصر. نعم نجي لهون تجي لا حول ولا قوة الا بالله. وقد روي عن الزهري انه قال لا يولد الحافظ الا في كل 40 سنة. هذا السؤال يبعث الله على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها امر دينها. يعني تبدي خير ان شاء الله لا ينقطع لكن كان كل ما بين كل 40 سنة يكون حافظ مشهور يعني ذات العصر. وهو قال مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نسأل الله أن لا يقطعنا من أمثال هؤلاء العلماء. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان وإن وجد في زمانه من يوثق بالحفظ فقد من حافظ وغيره وغيره احفظ منه. نقل ذلك كله السيوطي في التدريب وادنى من الحافظ درجه يسمى المحدث. قال التاج السوفي في كتابه معيد النعم فيما نقله في التدريب من الناس فرقه ادعت الحديث فكان قصارى امرها النظر في مجالس الانوار بالطاغاني. هذا جمع احاديث من الصحيحين وغيرها عباره عن مجلد كبير مشارخ الانوار للطاغاني فصار هذه غير الطاغاني وارى جامع الرسول وارى هو صار محدث. وين؟ نعم سيدي. فان ترفعت الى مصابيح البغوي طبيعة السنه البغوي وظنت انها بهذا القدر تصل الى درجه المحدثين وما ذلك الا رجال هذا الحديث فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قد وضم اليهما من المتون نساؤهما لن يكن محدثا ولا يصير لذلك محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط. فان رامت بلوغ الغايه في الحديث على زعمها نعم اشتغلت في جامع الاصول لابن الاثير فانضمت اليه كتاب علوم الحديث ابن الصلاح او مختصره يسمى بالتقريب للنووي نحو ذلك. فحينئذ ينادى من انتهى الى هذا المقام محدث المحدثين. وبخاري العصري وما ناسب هذه الالفاظ الكاذبه فان من ذكرناه لا يعد محدثا بهذا القدر انما المحدث من عرف الاساليب والعلل واسماء الرجال والعالي والنازل فحفظ مع ذلك جملة مستفسرة من المتون وسمع الكتب الستة البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني وضم إلى هذا القدر حتى جزء من الأجزاء الحديثية هذا أول درجاته الله أكبر. فإذا سمع ما ذكرنا فكتب الطباقة يعني سماعات على الشيوخ فدار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد كان في أول درجات المحدثين ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء. ودون هذين من يسمى المسند بكسر النون وهو الذي يختصر على سماع الأحاديث وإسماعها من غير معرفة بعلومها أو إتقان لها وهو الراوية فقط. وقد وصف التاج السبكي هؤلاء الرواة فقال ومن أهل العلم طائفة سلبت الحديث وجعلت دأبها السماع على المشايخ ومعرفة العالي من المسموع والنازل وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة إلا أن كثيرا منهم شو عنكون يجدوا فهو يجهد نفسه يجهد إلا أن كثيرا منهم يجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون وكثرة السماع من غير فهم لما يقرؤونه ولا تتعلق فكرته بأكثر من أني حصلت جزء ابن عرفة عن 70 شيخا وجزء الأنصار عن كذا وكذا شيخا وجزء البطاقة شو عن كل نجوم البطاقة مية جزء البطاقة أنه أنا عندي نزق في بطرق به غلط جزء البطاقة مية نعم جميل
بطاقة.
لا البطاقة هو وجزء البطاقة حديث البطاقة مشهورة يا عزيز نعم ونسخة أبي مسهر وأنحاء ذلك وإنما كان السلف يسمعون فيقرؤون فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون. وأما عصرنا هذا فقد ترك الناس فيه الرواية جملة ثم تركوا الاشتغال بالأحاديث إلا نادرا وقليلا أن ترى منهم من هو أهل لأن يكون طالبا لعلوم السنة وألهاد أن تجد من يصح أن يكون محدثا. وأما الحفظ فإنه انقطع أثره وختم بالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ثم قارب السخاوي والسيوطي السخاوي تلميذ ابن حجر والسيوطي أن يكونا حافظين ثم لم يبق بعدهما أحد سيوطي من تسامية وإجاعة هجري قال الله ومن يدري فلعل الأمة الإسلامية تستعيد مجدها وترجع إلى دينها وعلومها ولا يعلم الغيب إلا الله. ومنذ عقود خلت ونحن نشهد عودة علمية عامة حديثية خاصة وظهر ذلك بنواح شتى منها إقامة كليات الدراسات الحديثية ونشر تراث المحدثين وتصنيف المؤلفات الحديثية بل إقامة حلقات العلم الحديثي. ولقد كان بالشارح الشيخ أحمد شاكر فضل كبير في ذلك ثم من بعده كذلك بعض المحدثين في هذا العصر وجدوا وهكذا نعم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.